بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما جاء في قتل الكلاب إلا كلب.
عقد كتابا،
نعم، قال كتاب الصيد، قال الإمام كتاب الصيد، ثم ذكر يعني هذا الباب الذي هو باب ما جاء في قتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية.
نعم، إلا كلب صيد أو زرع.
إلا كلب صيد أو زرع. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يعني في ذلك، وذكر في أول هذا الباب ما يتعلق بالكلاب وقتلها، وما جاء في إباحة اتخاذ الكلاب لثلاثة أحوال، وهي ما يتعلق بالزرع والصيد والماشية. هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يتعلق ببيان أن الكلاب يستثنى منها ما اتخذ للصيد والماشية والزرع، وقد جاء الأمر بقتل الكلاب في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ وجاء النهي عن قتل الكلاب يعني على العموم، وإنما يقتل منها ما كان ضارا وما كان مؤذيا وما كان فيه ضرر، أما ما لا ضرر فيه فإنه يبقى ولا يقتل، وإنما الذي يقتل ما فيه ضرر وإنما الذي يقتل هو الذي فيه ضرر. فكان النهي أولا، فكان الأمر بقتل الكلاب أولا، ثم بعد ذلك نسخ، ثم بعد ذلك نسخ بالنهي عن قتلها، وإنما يقتل منها ما كان ضارا فقط، أما ما لم يكن ضارا فإنه لا يقتل. أقرأ الحديث.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب،
نعم،
ثم قال: ما لهم ما لهم وللكلاب.
يعني كان ذلك في أول الأمر، أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم وللكلاب، يعني أنه لا حاجة إلى قتلها لأنها أمة من الأمم، ولكن ما كان مؤذيا فإنه يقتل لأذاه، وما لم يكن كذلك فإنه يترك، ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا في حالات ثلاث، وهي ما كان للصيد وما كان للزرع وما كان للماشية. فهذا هو الذي يباح ويجوز اتخاذ الكلاب من أجله، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن شبابة
بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي التياح
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مطرف
ابن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن مغفل
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر حا قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين.
ثم ذكر
قال بندار: العين حيطان المدينة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عبد الله بن مغفل يعني من طريقة أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر المستثنى إلا ورخص
في كلب الصيد، كلب الزرع وكلب العين.
كلب الصيد وكلب الزرع وكلب
كلب الزرع وكلب العين
وكلب العين. يعني قيل كلب الزرع وكلب الصيد معروف، ولكن كلب العين قيل إن كما جاء هنا عن حيطان المدينة، وعلى هذا يكون المقصود به الزرع، يعني على هذا التفسير، لأن الحيطان هي محل الزروع والتي يكون فيها الزرع. وقيل إن يعني إن هذه تصحيف يعني من الغنم، يعني في الماشية يعني بدل العين يعني الغنم. ف يعني إذا كانت على ما ذكر أن المقصود بها الحيطان حيطان المدينة، فإن المقصود بها الزرع، فإن المقصود بها الزرع، ولكنه يكون مكرر يعني ذكر إيش؟ ذكر الزرع. نعم يكون على هذا يكون مكرر، لكن أن قيل إن هذا تصحيف، وأن المقصود به كلب الغنم يعني بدل العين يعني كلب الغنم. والعين لا معنى لها، أقول لا معنى لكلمة العين، وإنما المعنى هو كلمة الغنم التي هي الماشية.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن الوليد
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد بن جعفر
هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله. قال حدثنا سويد بن سعيد قال أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل حديث أول حديث عبد الله بن مغفل المتقدم، يعني وهو حكاية عن الشيء الذي حصل في أول الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ولكن هذا الأمر نسخ بالنهي عن قتلها. وعلى هذا فإن أنه لا يقتل منها إلا ما كان مؤذيا وما كان ضارا.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن الكلاب كانت تقتل إلا كلب صيد أو ماشية، إلا كلب صيد أو ماشية، وكذلك الزرع. وهذا كما هو معلوم في أول الأمر، ولكنه نسخ الأمر بالقتل نسخ. وأما قضية استثناء الثلاثة للاقتناء فقد ثبت في الأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثبت النهي عن القتل متأخرا فكان ناسخا، ويكون القتل فيما هو ضار ومؤذن. نعم.
قال حدثنا أبو طاهر
أبو طاهر هو أحمد بن عمرو بن سرح المصري، وهو
ثقه رواه مسلم وداود والنسائي بن ماجه،
وهنا ذكره بكنيته، وكان وكثيرا ما كان يذكره باسمه، وهذا مما يدخل تحت النوع من انواع علوم الحديث الذي هو معرفه اصحاب معرفة الكنى. وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بكنيته مرة أخرى، من لا يعرف أن أبا الطاهر كنية لأحمد بن عمرو بن سرح يظن أن أبا الطاهر شخص وأن أحمد بن عمرو بن سرح شخص آخر، ولكن من يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر، يعلم أنه إن جاء أبو الطاهر فهو أحمد بن عمرو بن سرح، وإن جاء أحمد بن عمرو بن سرح فهو أبو الطاهر. نعم.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس عن ابن شهاب.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم.
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
ترجمة يقول: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، هل تدل على أنه يرجح عدم النسخ القتل العام إلا كلب صيد أو زرع؟
ما يستفاد منه أنه يرجح هذا، وإنما هذا كما هو معلوم يعني جاء الاستثناء في كلب الصيد يعني أنها تترك، وكان هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر وكان مرخص باتخاذ يعني الكلاب للصيد، فيعني يكون بذلك مستثنى، ولكنه كالنهي عن القتل.
الآن من قتل كلبا،
والله إذا لم يكن مؤذيا فإنه يكون يعني قتل من لا يستحق القتل، ويكون بذلك آثما لأنه قتل من لا يستحق القتل إذا تعمد ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية.
ثم ذكر هذا الباب النهي عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، هذه هي الثلاث التي أبيح اقتناء الكلاب من أجلها: الصيد والماشية والحرث. فأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب إلا
من اقتنى كلبا
إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله
كل يوم
قيراط. يعني وهذا يدل على أن اقتناء الكلاب فيما أذن فيه أنه ليس في شيء وإنما هو سائغ ولا إثم فيه، وأما من اقتناها لغير ذلك فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. والقيراط فسر لأنه جزء من الدينار، قيل إنه ربع السدس من الدينار، وقيل إنه نصف العشر من الدينار، وربع ربع السدس هذا عند أهل مكة، ونصف وربع السدس هذا عند ونصف العشر عند أهل العراق، لأنه جزء. والمقصود من ذلك أنه ينقص من أجره شيء، والله تعالى أعلم بمقدار ذلك، ولكن المقصود به أنه ينقص من أجله جزء، هذا الجزء الله تعالى أعلم به. جاء ذكر التعبير بالقراط، ولا شك أنه يعني شيء محدد، أنه شيء يحصل فيه النقص، ولكن مقداره وكميته ما نعلم يعني شيء يدل عليها من ناحية النقص. أما ما يتعلق من ناحية الأجر والزيادة الثواب فقد جاء ما يدل على أن القراط مثل جبل أحد كما يتعلق باتباع الجنازة، ما من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبع حتى تزن فله قراط. قالوا وما القراط؟ قال مثل جبل أحد. يعني معناه أنه يعني شيء عظيم وشيء كبير. وأما هذا لا يقال أنه مثل هذا المقدار الذي جاء في الثواب وفي الجزاء، وإنما هو ينقص، وحسب الإنسان أن يعرف أنه خاسر، وأن اقتناءه للكلب يجلب عليه شيء من الخسران سواء كان قليلا أو كثيرا، والإنسان لا يضيع أجره وثوابه سواء كان ذلك الذي ينقص قليلا أو كثيرا، بل عليه أن يحرص على إبقائه وعلى سلامته، وأن يبتعد عن هذا السبب الذي يؤدي إلى النقص الذي هو اقتناء الكلاب. أما ما كان مأذونا فيه كما جاءت للسنة فإن ذلك سائغ ولا ينقص من صاحبه شيء.
قال حدثنا هشام بن عمار
صديق خالد البخاري وأصحاب السنة
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سلمة عن أبي
هو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب قال حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم فراطان.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
وهذا يعني يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأمر بقتلها لأنها أمة يعني من الأمم، والله عز وجل أخبر بأن يعني كل شيء يسبح بحمده، و فالله خلق يعني الكلاب وهي أمة من الأمم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يأمر بقتلها، بل قد جاء عنه الأمر بقتلها كما مر في الأحاديث، ولكن ذلك نسخ وأبقي، وأنه لا يقتل منها يعني إلا ما كان مؤذيا. وقد جاء في هذا الحديث القتل الأسود البهيم، وجاء ما يدل على يعني على أنه لا يعني أن القتل إنما هو للضرر، فما كان مضرا هذا هو الذي يقتل سواء كان من الكلاب أو غيرها مطلقا، كلما كان مؤذيا وصائلا يعني فإنه يقتل. بعده
فاقتلوا منها الأسود البهيم.
نعم
هذا كذا دخل في النفس.
نعم يعني قيل أنه مستثنى، وقيل أن كل الكلاب أنها نسخ قتلها إلا ما يتعلق ب نسخ قتلها ومطلقة، وأما من حيث الاقتناء فإنه لا يقتنى منها إلا هذه الثلاثة، والباقي يترك بدون قتل وبدون اقتناء ثم ذكر وما من قوم
اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قراطان.
نعم وهنا قال قراطان، والذي سبق في الحديث الذي سبق قراط، فقيل في الجمع بينهما أن القراطين كانت في أول الأمر لما كان الكلاب مشدد فيها، ثم إنه لما نسخ خفف وصار يعني النقص إنما هو لقراط واحد، لما كان الأمر مشددا في أمر الكلاب واقتنائها والأمر بقتلها صار من يستعملها ويقتنيها ينقص من أجل قراطان أكثر من غيره، ثم بعد ذلك بعد أن نسخ الأمر بقتلها وأبيح بقاؤها أو عدم قتلها فإن من اقتناها ينقص من أجره قيراط. وقيل أقوال أخرى غير هذا أن هذا فيما يتعلق باختلاف الزمان أو باختلاف المكان, يعني وجه التفريق بين القراطين والقراط. والحديث هنا في إسناده الحسن وهو مدلس, ولكنه صرح يعني في مسند الإمام أحمد التحديث من عبد الله بن مغفل فالإسناد صحيح. وأيضا ذكر القراطين جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, يعني كون أن ينقص من أجله قراطان جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا الذي فيه عند ابن ماجه الذي فيه ذكر الحسن وأنه روى بالعنعنة جاء التصريح عنه في مسند الإمام أحمد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن عبد الله
هو
ثقة أصحاب الكتب عن أبي شهاب
وهو
صدوق يهم أصحاب الكتب الترمذي عن يونس بن عبيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن مغفل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلف قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي هذا المسجد.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن حسين
سفيان بن أبي زهير
سفيان بن
أبي زهير
سفيان بن أبي زهير قال
من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله,
يعني من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا, يعني لا يستعمل لحفظ الزرع ولا لحفظ الماشية, لأن الضرع يعني كناية أو عبارة عن كناية عن الماشية, لا يغني عنه زرعا ولا يعني أنه لا يستفيد منه في حفظ زرع ولا حفظ ماشية, فإنه
نقص من عمله كل يوم قيراط
نعم هذا مثل الذي قبله في ذكر القيراط, وتكرر في الحديث القيراط وكل منهما صحيح, يعني ذكر القيراط والقيراطين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد
هو القطواني وهو
صدوق أصحاب الكتب إلا أبا داود وفي مسند مالك.
نعم.
عن مالك بن أنس.
نعم.
عن يزيد بن خصيفة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن السائب بن يزيد
وهو صحابي صغير أخرج أصحاب الكتب, وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين, يعني أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين, لأنه حج به أهله معهم وهو ابن 7 سنين, والنبي صلى الله عليه وسلم مات يعني بعد ذلك ب يعني بشهرين و3 أشهر. نعم.
عن سفيان بن أبي زهير
أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
النقصان القيراط أو القيراطين حتى لمن اقتنى الأشياء المؤذون فيها؟
لا, هذه ليس فيها المعدوم فيها ليس فيها نقص, وإنما النقص لغير المعدوم فيه.
يقاس عليها كلب الحراسة للبيوت؟
لا, يعني ما جاء البيوت كانت موجودة والناس يعني كلهم يعني لا يستغنون عن البيوت, ومع ذلك ما جاء استثناء.
قال رحمه الله تعالى باب صيد الكلب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وأصيد بكلب الذي ليس بمعلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل.
ثم ذكر حديث ذكر باب صيد الكلب، وأن ما صاده الكلب فإنه يباح أكله لكن بشروط. فأورد في حديث أبو ثعلبة الخشني جرشوم بن ناشر رضي الله عنه وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في أرض أهل الكتاب ويحتاجون إلى الأكل بقدورهم بأن يعني يستعملوها ويطبخوا فيها طعامهم، وكذلك أيضا يقولنا بأرض صيد، وأن يعرف يعني ماذا يحل له فيما يتعلق بهذه الوسائل التي يحصل بها الصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه فيما يتعلق باستعمال آنية الكتاب بأنهم إذا لم يجدوا بدا فإنهم يستعملونها ولكن بأن يغسلوها قبل ذلك، والسبب أنهم يستعملون في قدورهم النجاسات كالميتة والخنزير، فأمر المسلمون عند حاجتهم إليها أن يغسلوها وأن ينظفوها، وهذا فيما استعمل. أما غير المستعمل فإنه يجوز استعماله بغير غسل، يعني مثل الذي يأتي من المصانع فإن الناس يستعملونه ولا يحتاج إلى غسل، وإنما الغسل لما كان مستعملا عندهم لاحتمال ما يكون في استعماله من طبخ الخنازير والميتات فيكون فيه أثر تلك النجاسات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها قبل ذلك، لكن هذا إذا لم يجدوا بدا. أما إذا وجدوا بدا عنها بأن يكون عندهم قدور أو وجدوا من المسلمين من يستعيرون منهم فإنهم لا يصيرون إلى استعمال آنية الكتاب، ولكن إذا احتاجوا إليها فإنهم يغسلونها حتى تذهب آثار النجاسة عنها. أما ما يتعلق بالصيد قال
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل،
يعني الإنسان عندما يرسل يعني السهم أو القوس يعني يرمي الصيد فإنه يذكر اسم الله عز وجل عند إطلاق السهم عليه، وكذلك الكلب عند إطلاقه وإرساله يسمى الله عز وجل. فما أصاب بقوسه قال إيش؟
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله فاذكر اسم الله بسم الله وكل.
نعم، وهذا فيما إذا حصل إذا حصل أن 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 الصيد يعني انجرح بسبب هذا السهم الذي أرسل إليه فإنه يأكل منه، وهذا إذا أدركه ميتا، وإن أدركه حيا فإنه يجب تذكيته، إن أدركه حيا أو أدركه في حياة فإنه يجب تذكيته. أما إذا مات بسبب رميه إياه بسبب سهمه الذي أصابه به قبل أن يدركه فإنه حلال، لأن الصيد يحل استعماله بجرحه بهذا المحدد بحيث يرميه به سواء كان يعني سهما أو يعني أو أو رمح فيه يعني في محدد أو به حديدة فيه فإذا أرسله وأصاب بحده فإنه يباح. أما إن أصابه بعرضه فإنه يكون مات بسبب الثقل ولم يحصل له الجرح فيكون ميتا ويكون من قبيل الموقودة مثل التي ترمى بالحجر فتموت أو تضرب بعصا فتموت فإن هذا تعتبر ميتا. لكن إذا أرسل السهم وخزق وأخرج الدم فإنه إن أدركه ميتا فقد فإنه حلال لأن دمه قد خرج, وإن كان أدركه حيا فإنه يذبحه, وإن كان القتل له بسبب الثقل ولم يخرج منه الدم فإنه يكون ميتا.
وما خدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل.
وما صدت بكلبك المعلم, المعلم هو المدرب الممرن المهيئ, وهو الذي إذا أرسل ذهب وإذا طلب منه الامتناع أو الرجوع يعني يمتنع. وكذلك أيضا لا يأكل يصيد لنفسه, لا يصيد لنفسه يعني ليأكله, وإنما يصيد لصاحبه. فإذا صاد من أجل نفسه وأكل فإنه لا يجوز أكله لأنه إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. فإذا الكلب مسك الصيد فإن جرحه ومات أو أدركه يعني ميتا بسبب جرحه وإخراج دمه فإنه يحل بذلك, فإنه يحل بذلك. وإن أدركه وفي حياة وقد جرحه فيجب تذكيته, يجب تذكيته. وإن كان هذا الصيد مات بسبب الثقل الذي حصل من الكلب أن ربض عليه أو ضربه برجله أو بيده فمات بسبب الضرب فإنه يكون ميتا ولا يجوز أكله لأنه ما جرحه. وإنما إذا جرحه وأخرج دمه ووجده صاحب الكلب ميتا أي الصيد فإنه يحل بذلك, فإنه يحل بذلك. وأما إن أدركه في حياة فيجب تذكيته ولا يكفي جرحه من قبل الكلب. نعم أعيد الكلام في الكلب. قال
وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل.
نعم.
وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل.
وهذا هو الفرق بين المعلم وغير المعلم. المعلم لو وجده ميتا وقد جرحه حل, ولكنه إن لم يجرحه فإنه لا يحل. وأما غير المعلم فلا يجوز أكل شيء يعني قتيله من الصيد إلا إذا أدرك وفي حياة, إلا إذا أدرك وفي حياة وذبح فإنه يحل بذلك. أما لو جرحه, لو جرحه وهو غير معلم فإنه لا يجوز أكله لأن الأكل إنما هو من ما حصل من المعلم. أما غير المعلم فإنه لا يحل أكل ما صاده. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن الضحاك بن مخلد
وهو أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حيوة بن شريح
وهو المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ربيعة بن يزيد
وحيوة بن شريح اثنان أحدهما شامي خمسي والثاني مصري. أما المصري فهو متقدم, وأما يعني الحمصي فإنه من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة من الطبقة العاشرة, فالحمصي متأخر والمصري متقدم. يعني من كان في طبقة متقدمة هو مصري, من كان منهما من يقال حيوة بن شريح من كان متقدما فهو مصري, ومن كان متأخرا فهو الحمصي الشامي. وكل منهما ثقة إلا أن هذا أخرج له أصحاب كتب الستة الذي هو المصري. نعم.
عن ربيعة بن يزيد
وهو
ثقة أصحاب الكتب. عن أبي إدريس القولاني
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي ثعلبة الخشني
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
باب صيد الكلب.
نعم. الصيد الذي صاده الكلب, الصيد الذي صاده الكلب يعني ما يحل منه وما يحرم, فإنما تصيده الكلاب منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. فالحرام ما كان من الصيد الكلاب غير المعلمة, فإن صيده إذا كان قد مات لا يحل, وإن أدرك في حياة فإنه يحل. وأما الكلب المعلم فهو الذي إن أدركه ميتا وقد جرحه حل, وإن كان لم يجرحه وإنما ربض عليه أو ضربه ومات بسبب ذلك فإنه يكون يعني من جنس الموقوذة التي هي تعتبر ميتة.
السؤال الآن, غيره من أنواع الحيوانات المفترسة إذا علمت ودربت هل تدخل في الحكم أو هذا خاص بجنس الكلب؟
اصلا الكلب يطلق على السباع, يطلق عليها انها كلاب, اقول يطلق عليها انها كلاب, ولكنه اسم مشهور بهذا النوع من الكلاب, بهذا النوع من الكلاب الذي يعني يطلق عليه اسم الكلب. ولكن الاشياء الاخرى التي لا يطلق عليها اسم الكلب يعني بالخصوص, وان يطلق عليها بالعموم, فالذي يبدو والله اعلم أن هذا خاص بهذا النوع الذي هو يطلق عليه اسم الكلب.
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب, فإن أكل الكلب فلا تأكل, فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه, وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل. قال ابن ماجه: سمعته يعني علي بن المنذر يقول: حججت 58 حجة أكثرها راجل.
في ترجمته إن شاء الله من أي بلد هو؟
الكوفي.
كوفي؟
نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن الصحابي
علي بن حاتم.
عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك وإن قتل.
يقول يعني هنا: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه, هذا يدل على أنه يحصل منه الإرسال بأن يرسله ويسمى الله عز وجل عند إرساله, ولكن لو نسي التسمية فإن الصيد يحل إذا تركه نسيانا, إذا ترك تسمية نسيانا فإن الصيد يحل يعني بذلك. قال: فكل ما أمسكنا عليك, يعني إذا كان أمسك يعني صاده لصاحبه أو لمالكه ولم يصده لنفسه, لأنه إذا أكل منه يعني معناه أنه صاده لنفسه. هنا قال: مما أمسكنا إذا قتل, يعني إذا جرح, المقصود بذلك القتل لأن الجرح يكونه يخرج دمه, أما لو قتله بالثقل ربض عليه أو ضربه فإنه يكون ميتا, والميتات لا يجوز يعني أكلها يعني بأي طريقة حصل لها الموت, سواء بسقوطها يعني أو ترديها أو وقرها أو ما إلى ذلك, فإن الميتة فإنها تكون ميتة ولا تحل. وإنما الذي يحل هو الذي إذا كان جرحها, فإن كان أدركها حية فإنه يذبحها، وإن أدركها ميتة فإنها تحل، لكن إذا كان أمسكها لصاحبها، أما إذا أمسكها لنفسه وأكل منها فإنه لا تؤكل، لأنه لم يمسك لصاحبه وإنما أمسك لنفسه. قال إياه:
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك وإن قتلنا،
يعني وإن قتلنا يعني وإن مات بسبب قتلهن، والمقصود بالموت ما حصل عن طريق الجرح لا عن طريق الثقل بدون جرح.
إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي.
نعم، هذا قال هناك ذكر أمسك يعني ما أمسك أهلي لك، وهنا بين يعني ذلك المفهوم، وهو أنه إذا أكل يكون أمسك لنفسه ولم يكن أمسك لك فلا تأكل. نعم.
وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل.
وإن خالطها كلاب أخر وقد وجدته ميتا بينها فلا تأكل، لأنه قد يكون الذي قتله هو غير كلبك، الذي قتله هو غير كلبك. نعم.
قال: حدثنا علي بن المنذر.
علي بن المنذر هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن فضيل
بن غزوان صدوق خرج أصحاب الكتب.
عن بيان بن بشر
وثقة خرج أصحاب الكتب.
عن الشعبي
عامر بن شراحية ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عدي بن حاتم
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال ابن ماجه:
سمعته يعني علي بن المنذر يقول: حججت 58 حجة أكثرها راجل.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن ماجه أنه قال عن شيخه وأنه سمعه يقول إنه حج 58 حجة أكثرها راجل، يعني أنه يمشي، ولعل المقصود من ذلك أن الحج من مكة، لأن هذا هو الذي يحصل فيه يعني الحج، يعني راكبا وماشيا، يعني يصير الحج راكبا وماشيا، وأما الحج من أماكن بعيدة لا سيما وقد جاء في الأثر أن أكثر تلك الحجات وهي 58 حجة أن أكثرها راجل، فالغالب أن هذا إنما هو من مكة، وأن الحج الإنسان يأخذ من مكة للحج حتى يرجع إلى مكة. والله عز وجل ذكر أن الناس يعني يأتون ركبانا ويأتون راجلين، يأتون ركبانا ويأتون راجلين، والحج من مكة يكون بالركوب ويكون بالمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففعله لا شك أنه هو الأولى والأفضل. نعم. ومقصود ابن ماجه الثناء على شيخه وعلى عبادته وأنه من أهل العبادة، قد حج هذا العدد الكبير من الحجات 58.
قل: إذا كان الكلب المعلم صاد لنفسه ولم يمت الصيد هل يذكيه صاحب
الكلب؟ نعم، هذا إذا كان مسكه حي نعم يذكيه، لأن المقصود المحذور هو الذي كان كونه أكل منه، يعني قتله وأكل منه، أما إذا أدركته وفي حياة حتى ولو يعني أساسا ما يدره هو يعني، لأن كونه ما أكل منه لا يقال أنه أمسك لنفسه، لا يقال أنه أمسك لنفسه، ما دام أنه أدركه حيا فإنه يذبحه ويذكيه ويأكله.
قال رحمه الله تعالى: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا وكيع عن شريك عن حجاج بن أرطاه عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم، يعني المجوس.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب صيد
كلب المجوس،
كلب المجوس
والكلب الأسود
والكلب الأسود البهيم. ذكر هذا الحين عن جابر رضي الله عنه قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. عن صيد كلبهم وطائرهم, لأن الصيد يكون بالكلاب وبالطيور التي يعني يطلق عليها الصقور, فإنها يعني تعلم كما تعلم الكلاب ويحصل منها مثل ما يحصل من الكلاب. فقال نهينا, يقول نهينا, والصحابي قال نهينا, فالناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم, يعني أنهم إذا كلبهم إذا صاد شيئا فإنه لا يجوز لنا أكله, إذا صاد إذا يعني استعملوه للصيد وصاد لهم فإننا لا نأكل صيده, كما لا نأكل ذبائحهم فلا نأكل صيد كلبهم أو كلابهم, فنحن لا نأكل ذبائحهم ما ذبحوه, وكذلك لا نأكل ما صادت كلابهم. هذا بخلاف النصارى, فإن كلابهم إذا صادت فإنها تكون حلالا مثل ما يحصل من طعامهم, فكما أن طعامهم حلال لنا وكذلك أيضا صيد كلابهم كما يحل لهم يحل لنا, كما أنه حلال لهم فإنه يحل لنا. وأما المجوس وغيره الكتاب فإن صيد كلابهم مثل ذبائحهم ليست حلال لنا, وكذلك لكن لو استعار كلبا من كلابهم وأرسله المسلم وصاد يعني له فإنه يحل, لأنه إنما أرسله المسلم ويعني أرسله المسلم وسمى عليه, والإنسان يمكن أن يعني يصيد بالكلب الذي يملكه وبالكلب الذي يستعيره ليس بلازم أن يكون إنسان ما يصيد إلا بكلب خاص له وهو ملكه, ولكن يمكن أن يكون مالكا له ويمكن أن يكون مستعيرا له. فلو استعار المسلم من المجوسي يعني كلبا وأرسله ويعني صاد فإنه يحل, أما إذا كان إنما هم الذين أرسلوه فإنه لا يحل لنا, لأن لا يحل ذبائحهم ولا يحل أيضا أكل صيد كلابهم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله
بن حنش وهو ثقة أخرجه ابن ماجه,
عن وكيع
بن جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة,
عن حجاج بن عطاه
صدوق كثير الخطأ والتدليس,
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن القاسم بن أبي بزة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سليمان اليشكري
وهو
ثقة أخرج الترمذي وابن ماجه,
نعم,
عن جابر بن عبد الله
والحديث في إسناده شريك وقد انفرج به, وما انفرج به يعني يكون فيه يعني يتوقف يعني في ثبوته, وأيضا شيء آخر وهو تدريس الحجاج بن أرطاه, وهذا هو الأشد أو الأوضح يعني في العلة, فالحديث غير صحيح.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال إنه شيطان, وقد أورده ابن ماجه تحت يعني صيد يعني الكلب الأسود البهيم, ولم يذكر فيه وليس فيه النص على كونه كلب صيد أو أنه يصيد, وإنما ذكر ذلك من أجل وصفه بأنه شيطان. ولكن الأحاديث المطلقة التي جاءت يعني في اتحاد الكلاب يعني للصيد فإنها لم تفرق بين لون ولون، وإنما يسوغ اتحاد يعني ما كان من هذه الكلاب مما أذن مما كان حرم قتله وبقي يعني وأبقي فلم يقتل، فإنه يجوز اتخاذه للصيد، يجوز اتخاذه للصيد.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله عن وكيع عن سليمان بن المغيرة
هو
ثقة أصحاب الكتب عن حميد بن هلال
وهو
ثقة أصحاب الكتب عن عبد الله بن الصامت
وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي ذر
جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قوله شيطان
نعم يعني الشيطان يطلق على الشيء الذي فيه شدة وفيه يعني أذى، يعني هذا هو المقصود. ومعلوم أن الإنس يعني فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وكذلك الحيوانات فيها يعني من يكون شيطانا من جنسها.
قال رحمه الله تعالى باب صيد القوس. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ما ردت عليك قوسك.
ثم قال باب
صيد القوس،
باب صيد القوس يعني ما يحصل بالرمي، الصيد الذي يحصل بالرمي. ثم ورد حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وقال قال سألته
لأن السلام قال كل ما ردت عليك
كل ما ردت عليك يعني ما أصبته بسهمك وبقوسك فكل، يعني أنت تسمى الله عز وجل وإن ستسمي يعني فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر، وأنه يصيب وأنه يأكل ما أصابه بالرمي يعني وحصل قتله، وإن أدركه في حياة فإنه يذكيه، ولكن مات قبل أن يصل إليه وقد جرحه بقوسه أو سهمه فإنه يكون حلالا بذلك. نعم.
قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس
هو
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه وعيسى بن يونس الرملي
هو
صدوق ربما أخطأ وله النسائي بن ماجه عن ضمرة بن ربيعة
وهو
صدوق يهم قليلا أخرج البخاري أدب المفرد وأصحاب السنن عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد بن المسيب
ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب
عن أبي ثعلبة قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي، قال إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت.
ثم ذكر هذا الحديث عن
علي بن حاتم
قلت إنا كنا قوم نرمي فقال كل
إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت.
إذا رميت وخزقت يعني خزقت جرحت، يعني السهم يعني جرح وخرج منه الدم فكل. أما إذا لم يحصل الخزق وإنما حصل بثقل يعني بأصابه بشيء بثقله ولم يجرحه فإنه لا يحل، لأنه يصير مثل موقودة، مثل موقودة أو المتردية أو النطيحة التي لا يجوز أكلها إلا إن أبقي، إلا أن أدركت وفيها حياة ودكيت، وإلا فإنها إن ماتت قبل أن يوصل إليها فإنها تكون حراما، وإنما الذي يحل لو وجد ميتا هو الذي جرح، سواء جرحه الكلب المعلم أو جرحه السهم.
قال حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن مجالد بن سعيد.
مجالد هذا ليس بالقوي أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
لكنه متابع.
عن عامر عن علي بن
حاتم متابع يعني في حديث سيأتي.
قال رحمه عن عامر عن علي بن حاتم قال رحمه الله تعالى: باب الصيد يغيب ليلة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكل.
ثم ذكر هذا الحديث:
باب الصيد يغيب ليلة.
باب الصيد يغيب ليلة يعني أن الإنسان رمى الصيد ثم يعني أدركه من الغد أو وجده من الغد. فإذا كان الإنسان عندما وجده وجد فيه سهمه وأنه مات بسبب سهمه فإنه يأكله. وإن وجد فيه غير سهمه أو وجده مثلا في ماء يعني وقع في ماء فقد يكون يعني مات بسبب الغرق يعني في الماء فإنه لا يحل. يعني إن كان وجده في ماء وقد وجد في سهمه ولكنه فإنه لا يأكل لأنه قد يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب الغرق وليس بالسهم. وإن وجده فيه أثر غير سهمه فإنه لا يأكله لأنه قد يكون حصل من غيره أو موته ليس بسبب إصابته هو وإنما إصابته من غيره. فهذا من جنس ما تقدم. إذا وجد كلبه ومعه كلاب فإنه لا يأكل لأنه قد يكون أصيب من جهة الكلاب الأخرى. نعم.
قال أرمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله.
نعم يعني إذا وجدت فيه شيئا غيره فلا تأكل لأن قد يكون الموت بسبب غير سهمك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
زهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صيد المعراض. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض قال: ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيز.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن حاتم رضي الله عنه. نفس الترجمة.
باب صيد المعراض.
باب صيد المعراض يعني الصيد الذي يعني يكون ليس بالحد وإنما هو بالعرض. لأنه إذا أصاب بحده يعني مثل العصا التي محددة في أطرافها أو عصا في آخرها زج يعني حديدة محددة فإذا أرسلها ونفذت في حياة صيد فإنه يحل لأنه خزق. وأما إن أصاب بالعرض يعني مثل ما لو ضرب بالعصا أو رمي بحجر فإن هذا يكون وقيدا. قال: ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. لأنه إذا أصاب بحده معناه أنها جرحة وخزقة. وإن أصاب بعرضه صار بسبب الثقل. إذا أصاب بعرضه يعني بسبب الثقل فإنه لا يحل. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي عن وكيع عمرو بن عبد الله عن وكيع قال حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي
زائدة
عن عامر عن علي بن حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن أبي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: لا تأكل إلا أن يخرق.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله عن الإعراض لا تأكل إلا أن يخرق، فإذا لم يخرق يعني ما أنه مات بسبب الثقل وليس بسبب السهم وبسبب الجرح والخزق.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله عن وكيع عن أبيه.
هو والد وكيع الجراح صدوق أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وداود تلميذ ابن ماجه. عن منصور
هو ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن همام بن الحارث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن حاتم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما قطع من البهيمة وهي حية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: إذا سميت عند رمي القوس وقد أدركت الصيد حيا فهل أعيد التسمية ثانية؟
نعم، تعيد التسمية لأن هذا ذبح وذاك رمي وكل منهما مطلوب فيه التسمية.
يقول: إذا صاد الإنسان طائرا بفخ يضعه في الأرض مخبأ بالتراب ثم سال منه الدم فهل يباح أكله؟
لا، لا يباح أكله لأن هذا يعني ما صار يكون إنسان رمى وسمى الله عز وجل، وإنما هذا شيء يعني موضوع في الأرض جاء وأصابه، ليس مجرد يعني يكون يوضع له فخ ثم يكون محدد ويجرحه، ما يحل بذلك إلا أن يدركه في حياته.
يقول: عند استخدام البندقية فقد تدخل الرصاصة داخل جسم الصيد ولا تخرج منه وبذلك لا يخرج الدم،
لا إذا دخلت يخرج الدم بمكان دخولها، يكون مكان دخولها لأن الجرح سواء دخلت ولا ما دخلت يعني يخرج الدم.
إذا كانت الكلاب المختلطة كلها كلاب صيد وكلبي منها فهل يجوز أكل هذا الصيد؟
لا ليس لك، لأن قد يكون لأنك ما أرسلت الكلاب الأخرى، أنت الكلاب الأخرى ما أرسلته وإنما أرسلت كلبك ولا يدرى هل هو يعني من كلبك أو غيره، هذا مثل ذاك الذي يجلي عن كلابه وقال لا تأكل.
يقول: أشكل علي إباحة صيد الكلب مع أنه يجرحه بفمه، قد جاء الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب.
الذي جاء عن هذا هو الذي جاء عن هذا.
يقول: إذا كان الطير كالبازي من الصيد، إذا أكل الطير البازي من الصيد فيكون حكمه كأكل الكلب؟
نعم مثله،
فلا يحل
لأنه أكل لنفسه. نعم لا يحل، صاد لنفسه.
يقول: توجد كلاب إذا رأت الصيد انطلقت من نفسها لصيده، فهل يجوز أكل ما صادت مع أن هذه الكلاب قد دربت على هذا الفعل؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لا يحل إلا إذا كان يعني هو الذي أرسلها، وأما يعني كونها تذهب بنفسها دون أن يرسلها فإن ذلك لا يحل، ومنهم من قال إنه إنما خرج بها للصيد، فإذا حصل أن انطلقت بنفسها أو أنها هو ما تنبه للصيد وهي تنبهت له وذهبت، من العلماء من أجاز ذلك ومنهم من منع.
يقول: إذا أصاب الحجر الصيد لكن جرحه وسال منه الدم فمات، هل يكون موقودة؟
لا، إذا كان مثل هذا يعني هذا اللي يرسل يعني الحصى وفيه محدد وجرح فإنه يحل أكله لأنه يعني مثل البندقية.
يقول: أشكل علي إباحة الشرع لطعام أهل الكتاب وهم يطبخونه بقدورهم وأوانيهم مع ما جاء من الأمر بغسل قدورهم قبل استعمالها في حق المسلم.
الأصل في طعامهم أنه حلال لنا ولا نسأل كيف صنعوا فيها أو ما صنعوا وهل سموا أو ما سموا. الأصل أن ما جاء منهم. وأما إذا أردنا أن نستعمل قدورهم ونطبخ فيها فإننا نحتاط بأن نغسلها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاءنا من طعامهم فلا نقول لأنهم يعني قدورهم فيها كذا.